الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الرسالة هي فتوى لشيخ الإسلام موجودة في مجموع الفتاوى بعنوان صحة مذهب أهل المدينة. وفي الحقيقة أن وإن كان المقصود من كتابة هذه الفتوى يعني ما يتعلق بمذهب الإمام مالك، إلا أنها في الحقيقة فتوى تعين طالب العلم على معرفة مسالك وطرق العلماء وقواعدهم والأصول التي انطلقوا منها في تقرير المسائل والأحكام. وفي أثنائها يعني من الفوائد والشيء الكثير، يعني أن تعطي طالب العلم تصور جميل عن طرق أهل العلم في القرون المفضلة. القرون المفضلة قد علقت عليها بعض التعليقات يعني التي يعني تبين بعض الأشياء التي تحتاج إلى مزيد إيضاح وبيان، ولهذا تقرأ التعليقات مع المتن مع كلام الشيخ عليه رحمة الله. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهب في الإمامة والديانة وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار، فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة، إذ فيها سن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع، وفي بعض الأحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه، وقد روي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه، فتكون أربعة. وقد جزم بذلك ابن حبان البستي ونحوه من علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح. أما أحاديث الثلاثة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
طبعا ما يجعلون القرن مئة سنة، انتبه الفائدة، لا يجعلونه مئة سنة، يجعلون أقل من ذلك، السبعين فما دون، السبعين فما دون. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي بعثت بهم، ثم الثاني، ثم الثالث. وأما الشك في الرابع ففي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي لفظ: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الحديث. وقال فيه: ويحلفون ولا يستحلفون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يخلف قوم يحبون السمانة، يشهدون قبل أن يستشهدوا. وقوله في هذه الحديث، في هذه الأحاديث، يشهدون قبل أن يستشهدوا، قد فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له، وحملوا ذلك على ما إذا كان عالما، جمعا بين هذا وبين قوله: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وحملوا الثاني على أن يأتي بها المشهود له فيعرفه بها. والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد. ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر. وهذه الخصال الثلاثة هي آية المنافق كما ثبت في الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي لفظ لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فذمهم صلى الله عليه وسلم على ما يفشو فيهم من خصال النفاق، وبين أنهم يسارعون إلى الكذب حتى يشهد الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك، فإنه شر ممن لا يكذب حتى يسأل أن يكذب. وأما ما فيه ذكر القرن الرابع فمثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم.
طبعا هذا فيه إشارة يا أخوان إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الخيرية الأمة تمامها وكمالها بالأخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا أحدهم قال إيش؟ هل فيكم من راع؟ يعني إشارة إلى اتباع أخذ العلم، إشارة إلى اتباع وأخذ العلم عن أصحاب رسول الله، لأن الأخذ عن الأصحاب سوف يكون منتهى الأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ أن الخيرية في الأمة كمالها وتمامها في ماذا؟ ها؟ في الأخذ عن أصحاب النبي. فإذا انقطع الأخذ عنهم تأتي تلك الصفات التي ذكر، ثم يظهر أقوام فيهم السمن ويشهدون قبل أن يستشهدوا. إيش معنى هذا؟ إشارة إلى انقطاع هذا، إيش انقطاع هذا الأخذ، يعني انقطاع هذا المعين الصافي، بحيث خلاص الأمور صار فيها شيء من الاختلاف. وفي هذا الوقت الذي ذكر فيه بدأ نشوء المذاهب الأربعة. ولست أقصد هنا يعني، ولكن هذه الحقيقة، يعني بعد انقطاع الأخذ عن الصحابة بدأ نشوء وظهور المذاهب والتعصب، عاد بعد ذلك صار على أشده لأئمة هذه المذاهب، وصار التفقه إنما هو في ما يتعلق بهذا المذهب وأقوال إمام المذهب. وهنا انقطع الأخذ عن من؟ انقطع الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ولفظ البخاري: ثم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الثانية والثالثة، وقال فيها كلها صحب ولم يقرأ. ولمسلم من رواية أخرى: يأتي على الناس زمان يبعث فيهم البعث، فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقولون انظروا هل ترون فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به. وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين: على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. وقال مالك: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع: يقال صحبه شهرا وساعة. وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فإنه لا بد من هذا. قلتم غفر الله لكم، هذا تأصيل من الشيخ رحمه الله تعالى. هذا تأصيل من الشيخ رحمه الله على أن ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو الدين الحق الذي يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته، سواء نقل عن مجموعهم أو عن أفرادهم. وقد دل على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رحمه الله: كما قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من الفتاوى الكبرى. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، وأن الصواب في العلم والعمل يكون بحسب قرب أهله من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث خير الناس قرني، وأن فتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعين.
هذا كلام طيب، هذا كلام مو في حاشية تحت في الحاشية هذا؟ في الحاشية. نعم، هذا كلام طيب. نعم.
وأن فتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين وهلم جرا. وكلما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم أقرب كان الصواب، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل، كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص، ولكن المفضلين في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر، وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم، فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين.
يعني مثلا يقال مثلا مسألة مثلا لم نجد لها، ما وجدنا شيئا يعني في السنة ولا في الآثار عن الصحابة، ولكن وجدنا كلام بعض التابعين في أمر من الأمور، يعني مثل ما قال عبد الله بن عبد الله بن عتبة من السنة أن يخطب، قال من السنة أن يخطب خطبتين. فإذا وجدنا شيئا عن الأولين ولم يكن فيه نزاع وروي هذا ذكر بالكتب، فإن هذا يكون أقوى مما أقوى ما يؤخذ به. هذه تعتبر فتوى سلفية، تعتبر فتوى سلفية، وهو أولى بالصواب من بعده. ليه؟ لقرب عهده من الصحابة. سمعنا قبل شوي يقول: هل فيكم من رأى؟ هل فيكم من رأى أصحاب الرسول؟ هل فيكم من رأى؟ من رأى أصحاب الرسول؟ فيفتح لهم. واضح؟ فكلما كان العهد بالنبي أقرب، وكانوا يعني أيضا بالصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا ريب أنه أن يكون أولى بالصواب. هكذا تكون الخيرية في الأمة. خير الناس قرني، هذا يشمل علم النافع، العمل الصالح، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا. طبعا بالنسبة للتابعين قد لا نقول بالوجوب، ولكن نقول الأفضل هو الأفضل والأكمل الأخذ بهذه الفتوى عن فلان من التابعين إذا لم يوجد سواها. ولم يحصل خلاف بينهم. نعم.
فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين. ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلد الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم، بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم، بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم، بل لا يعد قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد وأضرابهم مما يسوغ الأخذ به، بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلد على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. ألا يدري ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم، فكيف إذا رجحها عليها، فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء ومنع الأخذ بقول الصحابة واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم، وأنه يكيد الإسلام. تالله لقد أخذ بالمثل المشهور رمتني بدائها وانسلت، وسمى ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه هو وكساهم أثوابه ورماهم بدائه. وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
قيل للإمام مالك في مسألة ابن المسائل إن أناسا يأخذون بقول إبراهيم النخعي ويدعون قول عمر، فقال مالك مستثابون، يعني فإن ثابوا وإلا قتلوا، ثابوا وإلا قتلوا.
ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا كلام من
طبعا من أين دخل هذا على الناس؟ وهذا حدث في القرون المتأخرة. الأولون لا، كانوا يعظمون أخبار الصحابة يحتجون بها ويرونها دينا. حدث هذا في الأمة لما يعني ظهر فيها علم الكلام، ظهر فيها علم الكلام، ومن المعلوم أن علم الكلام ما يعرفه الصحابة ولا يدري وش. لما ظهر فيها علم الكلام ظهرت عباراتهم المشهورة وقولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال شيخ الإسلام كذب، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. من هنا ألف هؤلاء في أصول الفقه، انتبه كيف دخلوا على، ألف المعتزلة في واعتنوا بما يسمى بأصول الفقه. ليه؟ لأن له علاقة بالعقل، فلما ألفوا في هذا العلم طبعا أدخلوا فيه ما أدخلوا من أصول وقواعد، وكثير منها له علاقة بعقائدهم، له علاقة، بس لكن لا يفضل لهذا كل واحد، لا يفضل لهذا. فانشغل الناس بهذه القواعد وانشغل الناس ب وتركوا الآثار، تركوا إيش؟ الآثار. حتى جاء وقت من الأوقات لا تجد شيئا يعني أصلاً الصحابة، وإن ذكروا الصحابة ذكروه في آخر ما يذكرون، وبه قال فلان الصحابة بعد ما خلاص الأصل المسألة يقوله به كأنه يعني. وهذا الداء دخل على الأمة من أهل البدع، دخل عليهم، وإلا الأئمة الأولون كلهم، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا الإمام أحمد ولا البخاري ولا إسحاق ولا علي ولا سفيان والثوري وعيينة والأوزاعي وطاووس، كلهم دينهم هو كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في منظومته الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنه، كتاب والسنة بفهم السلف. نعم.
وهذا كلام من أخذ به وتقلده ولاه الله ما تولى ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء.
يشير إلى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبينه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. ما هو سبيل المؤمنين؟ والصحابة رضي الله عنهم. نعم.
انتهى من إعلام الموقعين بتصرف يسير. فصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. فضل مذهب مالك على غيره في القرون المفضلة وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها، حتى أنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملك وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة، حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله بما كان عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد. ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، لا في تلك الأعصار ولا فيما بعدها، لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين. ومن حكى عن أبي حنيفة أو أحد من أصحابه أن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك. وأما المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلها، واشتهر عن مالك وأصحابه أن إجماع أهلها حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك، والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة. قلتم حفظكم الله: يتضح من تقريره رحمه الله أن إجماع أهل المدينة حجة في القرون المفضلة فقط، وأن سبب ذلك أنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار إلى آخره. فالحجة حينئذ هي فيما كانوا يستندون إليه من الحديث والأثر، وهذا ظاهر جدا في طريقة مالك رحمه الله تعالى وصنيعه في كتابه الموطأ. قال شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله تعالى. فصل: اقتران الابتداع بمفارقة الحديث.
حتى أقرب للقارئ يعني ما سيأتينا.
فصل: اقتران الابتداع بمفارقة الحديث والأثر. وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة، إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها، لا سيما من حين ظهر فيها الرفض، فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم، منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المئة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم، لا سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية، وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، وبذل لهم أموالا كثيرة فكثرت البدعة فيها من حينئذ. فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. فصل: مواطن ظهور البدع. فإن الأمصار الكبار
استمر هذا استمر بل من القرن السادس إلى القرن الثاني عشر في المدينة وفي مكة. والشو ظهور الرفض، ظهور الرفض والبدع.
أصل مواطن ظهور البدع: فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. أخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، الكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان
تعبد يعني.
والشام كان بها النصب
النصب
كان
بها الإشارة إلى الناصبة،
كان بها النصب والقدر. وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان، وهو شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية. لما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ظهرت بدعة الحرورية، وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية، حيث حرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه بالنار، والمفضلة حيث تقدم بجلدهم 80
والمفضل اللي يفضلون علي على أبي بكر وعمر جلده رضي الله عنه.
والمفضلة حيث تقدم بجلدهم 80، والسبائية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه. فصل: تاريخ ظهور البدع. ثم في أواخر عصر الصحابة.
إذا الآن تصورنا مواطن ظهور إيش البدع في تلك القرون، ونلحظ أن العراق اللي كان أكثر من ظهر فيه الخوارج، ظهر فيه الرافضة، ظهر فيه المعتزلة، نعم.
أصل تاريخ ظهور البدع. ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. وأما الجهمية ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك، ضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين أشكروا ذلك. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك أكان عندهم مهانا مذموما، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام، فإنه كان ظاهرا. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها، وفي الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن كان ينادي سفيان الثوري ولم يعلم أنه سفيان، أقال عمرو لذلك الرجل: من هذا؟ أقال: هذا سفيان الثوري، أو قال: من أهل الكوفة. قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي، ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق. فصل. من فوق. قال: فهذا مر
وفي الحكاية لما قال هو سفيان الثوري قال:
قال لو علمت بذلك لدعوته إلى رأي. قال: هو سفيان، أو قال: من أهل الكوفة. قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي، ولكن ظننت
يعني أنه يقصد كأن المدينة ما أجروا إيش، لا أجروا على دعوته، لأنهم يعني ينظرون إلينا من فأننا يعني ما لسنا من أهل العلم ولسنا من أهل، فلا يقبلوا منا.
أصل علماء الأمصار في القرن الرابع واتصال سند العلم، ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك، وهم أهل القرن الرابع، حيث أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته كالثوري والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأمثالهم رحمهم الله أجمعين. وهؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين، وأولئك أخذوا عمن أدركوا من الصحابة. فصل. التفصيل في حجية إجماع أهل المدينة. والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار، والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. أما الشافعي وأحمد وأصحابهما هذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قال أبو يوسف رحمه الله، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاء، لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل، وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجع. فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة، كما هو حجة عند غيره، لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث، ألا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه. وكان رجل
يعني هذا من ابتداء شيخ الإسلام. شيخ الإسلام حقيقة يعني أي رحمة الله يعني عنده اعتدال، يعني حتى أحيانا قد يصف بعض الناس بالتوسع في الإعذار، فكانت سمعة أبي حنيفة في القرون المفضلة إلى زمن الإمام أحمد يعني عند أهل الحديث لم تكن جيدة، وأما بالإضافة إلى أشياء وقعوا فيها طريقة المرجئة. والشيخ الإسلام عليه رحمة الله ينظر للأمور من زاوية أعظم وأكبر، ولذلك يتعامل مع أبي حنيفة يعني بشيء من الإنصاف، ويعتذر له في ما وقع فيه من أخطاء أو ترك للسنة في كذا، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى حديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد، وتركا قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان يقول إن هذه الأحاديث أيضا حجة إن صحت، لكن لم تبلغ. فصل: اتفاق الأئمة على العمل بالحديث والأثر. ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى. هذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ بالسفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقرة بالصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما، وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر، بل لهم نحو من 20 عذرا، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث، أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم، أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا أيكون له أجران ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده أيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد ثبت
هذا بالحقيقة يعني منهج طيب منهج جيد يجعل الإنسان يعني في سلامة من أعراض الناس وأيضا يجعل صدره سليما على الناس إذا كان يتعامل بهذا الأسلوب الذي يتعامل به شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن هذا يعني أسلوب يعني فيه نبل وفيه ورع لأن الإنسان قد يتكلم فيما لا يعلم أو يظن ما ليس به فيذنب ويأثم في هذا ولا ينبغي التقليد ولا ينبغي التقليد في أمور يعني تتعلق بالأعراض تتعلق بما ينبغي هذا إنما تتعامل مع الناس بحسب ما ظهر لك من أقوالهم وترد الخطأ والسنة والحديث والأثر نعم.
وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال قد فعل ولأن العلماء ورثة الأنبياء وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية وأنه فهمها أحدهما ولم يعب الآخر بل أثنى على كل واحد منهما بأنه آتاه حكما وعلما فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء مسألة نفش الدواب في الحرث بالليل وهو مضمون عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبو حنيفة لم يجعله مضمونا والثاني ضمان بالمثل والقيمة وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتضي الضمان بالمثل إذا أمكن كما قضى به سليمان وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة كالمعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فصل مراتب إجماع أهل المدينة. والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون قال لا والله ما يكذبون فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أبطال وثلث بأبطالكم يا أهل العراق فقال رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي
رجعت
إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت وسأله عن صدقة الخضروات فقال هذه مباقيل أهل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما يعني وهي تنبت فيها الخضروات وسأله عن الإحباس فقال هذا حبس فلان وهذا حبس فلان يذكر لبيان الصحابة. أقال أبو يوسف في كل منهما: قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء بأنه ليس في الخضروات صدقة كمذهب مالك والشافعي وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كمذهب هؤلاء، وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء. وإنما قال مالك: أرطالكم يا أهل العراق، لأنه لما انقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة ولد العباس قريبا، أقام أخوه أبو جعفر الملقب بالمنصور فبنى بغداد فجعلها دار ملكه. وكان أبو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حينئذ كانوا أعنى بدين الإسلام من أهل العراق، ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة. قال: نظرت في هذا الأمر أوجدت أهل العراق أهل كذب وتدليس أو نحو ذلك، أوجدت أهل الشام إنما هم أهل غزو وجهاد، أوجدت هذا الأمر فيكم. ويقال إنه قال لمالك أنت أعلم أهل الحجاز أو كما قال. فطلب أبو جعفر علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق وينشروا العلم فيه. أقدم عليهم هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وغير هؤلاء. وكان أبو يوسف يختلف في مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث وأكثر عمن قدم من الحجاز، ولهذا يقال في أصحاب أبي حنيفة: أبو يوسف أعلمهم بالحديث، وزفر أطردهم للقياس، والحسن بن زياد اللؤلؤي أكثرهم تفريعا، ومحمد أعلمهم بالعربية والحساب، وربما قيل أكثرهم تفريعا. فلما صارت العراق دار الملك واحتاج الناس إلى تعريف أهلها بالسنة والشريعة، غير المكيال الشرعي برطل أهل العراق، وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس إذ ذاك 90 مثقالا، 128 درهما، وأربعة أسباع الدرهم. فهذا هو المرتبة الأولى لإجماع أهل المدينة، وهو حجة باتفاق المسلمين. المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي. قال في رواية يونس ابن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة، ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة رضي الله عنهما أجمعين، وكذلك بيعة علي رضي الله عنه كانت بالمدينة ثم خرج منها، وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وبالسنن من حديث سفينة عن النبي
هنا لما قال لم يعقد فيها بيعة لأن علي نقلها من المدينة إلى العراق،
قالها المدينة سكن العراق رضي الله عنه، يعني لأن هناك أنصار كثرة الأنصار، يعني الأنصار له منها.
وفي السنن من حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يصير ملكا عضوضا. المحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد وجهان، أحدهما وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح، والثاني وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به. قيل هذا هو المنصوص عن أحمد، ومن كلامه قال إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا، وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة، ويدل المستفتي على إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث، ويدله على حلقة المدنيين حلقة أبي مصعب الزهري ونحوه، وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك، مات بعد أحمد بسنة 42 و200، وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي، ويقول إنه اتبع الآثار. هذه مذاهب
العراق، كيف الله عز وجل، يعني أحمد من العراق ومن أهل العراق، ولكن سبحان الله كيف الله عز وجل اختاره ليكون ناصرا للسنة ومعظما للسنة. شوف، يفضل أهل المدينة على أهل بلده، أفضل المدينة، وهذا من الإيمان، هذا من تمام الإيمان وكماله رضي الله عنه.
فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة. وأما المرتبة الرابعة أي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ الذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه، وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد. قلت: ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم، وتارة لا يذكر. ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها، وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان، كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها التي لا تعارض تعارض فيها وبالإجماع، التي لا تعارض فيها وبالإجماع، وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وإنما جمعت علم أهل بلدي، أو كما قال: وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة، وتارة حجة قوية، وتارة مرجحا للدليل، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. فصل. أئمة
مقصود يعني أن ما جرى مجرى النقل مثل الصاع ومثل يعني جرى عمل أهل المدينة على أنهم لا يأخذون الزكاة من الخضروات والأوقاف فهذا حجة، هذا حجة. وثاني ما كان عليه عمل الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان، فكذلك يعني هذا يكون ايش؟ يكون حجتان. اللي بعد ذلك عاد فيه تفصيل، ولكن مذهب اهل المدينه يكون فيه هو الاقوى والارجح.
اصل. ائمه الفتوى في امصار المسلمين من الصحابه رضي الله عنهم، ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة، إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه، فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار من يعلمه الكتاب والسنة، فذهب إلى العراق عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعمران بن حصين وسلمان الفارسي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وذهب إلى الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وبلال بن رباح وأمثالهم رضي الله عنهم أجمعين، وبقي عنده مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومثل أبي بن كعب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ يفتي بالفتيا ثم يأتي المدينة فيسأل علماء أهل المدينة فيردونه عن قوله فيرجع إليهم، كما جرى في مسألة أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة، وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول حلت أمها كما تحل ابنتها، لما جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره علماء الصحابة أن الشرط في الربيبة دون الأمهات، رجع إلى قولهم وأمر الرجل بفراق امرأته بعدما حملت. وكان أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرجع إلى قضايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال إن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة وربيعة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب عن عمر، وعمر محدث رضي الله عنه وأرضاه. وفي الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكان عمر يشاور أكابر الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وهما نشورا. ولهذا قال الشعبي: انظروا ما قضى به عمر فإنه كان يشاور. ومعلوم أن ما كان يقضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود أو نحوه رضي الله عنهم أجمعين.
عمر لأنه كان بحكم يعني إمام أذان
الله أكبر الله
فيما لم تظهر فيه السنة بينة واضحة جلية. وإلا إذا كانت السنة ظاهرة فقد قال تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
كان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يشاور عليا وغيره من أهل الشورى كما شاوره في المطلقة المعتدة الرجعية في المرض إذا مات زوجها أم ترث وأمثال ذلك. لما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي إلى العراق وطلحة والزبير لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء، ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب ومحمد بن مسلمة وأمثالهم، من هو أجل ممن مع علي من الصحابة. فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة علي وابن مسعود، وعلي كان بالمدينة إذ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود وهو نائب عمر وعثمان رضي الله عنهم. ومعلوم أن علي رضي الله عنه مع هؤلاء أعظم علما وفضلا من جميع من معه من أهل العراق. ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق في الفقه محتجا على المناظر بقول علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وصنف الشافعي كتاب اختلاف علي وعبد الله يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما. وجاء بعده محمد بن نصر المروزي فصنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي. قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهما، وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه. ومما يوضح الأمر في ذلك أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين، ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين. وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين. وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم. ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة بهذه الأمصار، فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة، وهم أجلاء أصحاب مالك المصريين كابن وهب وابن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم. والشاميون مثل الوليد بن مسلم ومروان بن محمد وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك. وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك وكانوا قضاة القضاة. وإسماعيل ونحوه كانوا من أجل علماء الإسلام. وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة، وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم. لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحدا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة. فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعا ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة. ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منها، وقوي أمر أهل العراق لحصول علي فيها، لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر. ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم وحديثهم بعد الفرقة. قال عبيدة السلماني قاضي علي قال عبيدة السلماني قاضي علي رضي الله عنه: رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتبرك ما دل عليه النص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا الحديث قد ثبت عنه بالصحيح من غير وجه. فصل: مراتب الأمصار في العلم بالحديث. ومما يوضح الأمر في ذلك أن العلم إما رواية وإما رأي، وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا، وأما حديثهم فأصح الأحاديث. وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة، ثم أحاديث أهل البصرة، وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك، فإنه لم يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء، ولم يكن فيهم يعني أهل المدينة ومكة والبصرة والشام من يعرف بالكذب، لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط. وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب، لا سيما الشيعة، فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم. ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين، ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب. فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به، كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي، فقيل له في ذلك فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، أو نحو هذا. وهذا القول هو القول القديم للشافعي، حتى روي أنه قيل له إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا لا يحتج به فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا. ثم إن الشافعي رجع عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث منا، إذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا، ولم يقل مكيا أو مدنيا، لأنه كان يحتج بهذا قبل. وأما علماء أهل الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد وأصحاب الصحيح والسنن فكانوا يميزون بين الثقات الحفاظ وغيرهم، فيعلمون من بالكوفة والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهم، وأن فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز، ولا يستريب عالم في مثل أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وعبيدة السلماني والحارث التيمي وشريح القاضي، ثم مثل إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأمثالهم من أوثق الناس وأحفظهم. فلهذا صار علماء أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج بما صححه أهل العلم بالحديث من أي مصر كان. وصنف أبو داود السجستاني مفاريد أهل الأمصار يذكر فيها من فرد أهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة. وأما الفقه والرأي فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين، ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعا كما فرع عثمان البستي وأمثاله بالبصرة وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة، وصار في الناس من يقبل ذلك وفيهم من يرد، وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة وأبي الزناد والزهري وابن عيينة وأمثالهم. فإن ردوا من الرأي المحدث بالمدينة فهم للرأي المحدث بالعراق أشد ردا، فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما لا يحمد، وهم فوقهم فيما يحمدونه، وبهذا يظهر الرجحان. وأما ما قال هشام بن عروة: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى فشى فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال ابن عيينة: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم. وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة، والذين بالمدينة أحمد عند هؤلاء عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة. ولما قال مالك رضي الله عنه عن إحدى الدولتين إنهم كانوا أتبع للسنن من الدولة الأخرى، قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان لأن أولئك أولى بالخلافة نسبا وقرنا، وقد كان المنصور والمهدي والرشيد وهم سادات خلفاء بني العباس يرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق، كما كان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز على علماء أهل الشام. ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء المشرقية كثرت الأحداث فيهم وضعفت الخلافة. فصل: ظهور العلم في العراق بعد انتقال الخلافة.
طويل فصل
ثم إن بغداد إنما صار فيها من العلم والإيمان ما صار، وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله من علماء أهل الحجاز، وسكنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد ابن حنبل وأبي عبيد وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث. ومن ذلك الزمان ظهرت بها السنة من الأصول والفروع، وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار، وانتشر أيضا من ذلك الوقت في المشرق والمغرب، فصار في المشرق مثل إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويا وأصحابه وأصحاب عبد الله ابن المبارك، وصار إلى المغرب من علم
قال من أصحاب ابن راهويا البخاري، بل قال البخاري ما ألفت الصحيح إلا من كلمة قال إسحاق ابن راهويا، لو أنكم تجمعون الصحيح من حديث النبي وقعت في نفس الكلمة فجمعت الصحيح.
وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما نقل إليهم من علماء الحديث، فصار في بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة. أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل على علماء المشرق والعراق والمغرب، وهذا باب يطول تتبعه ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام.
مقصود أنه في القرون الأفضل والأكمل كان العلم في المدينة ظاهر، وغيرهم يستقي العلم منهم ويأخذ العلم عنهم بعد ما تغيرت الأحوال وانتقلت الخلافة إلى بغداد، فانتقل العلم وصارت بغداد منارة العلم.
تصمم
فرق
الحديث أدتنا من ها هنا وشار بيدي نصر.
نعم
والحديث هذا في العراق ما أدريك شار بيدي المشرق.
ايه
الحديث الذي مر معنا قبل قريب
هو هي مشرق المدينة العراق.
ايه
سؤال ولا شيء؟ عاد يأتينا تفصيل المسائل البقية ويأتي بالنصف الرسالة على خير. فقال الله الجميع